صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة في إجازة العقد الذي تتوقف صحته على القابض، كبيع الصرف وبيع السلام؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة صحة الإجازة، وأن إجازة العقد تستلزم إجازة القبض فوراً للإجازة عن اللغوية، إذ لو اختفت إجازة المالك بالعقد للزم من ذلك اللغوية. لاشتراط القبض في بيع الصرف والسلام، وبالتالي فلا بد أن يقال بأن إجازة المالك لبيع الفضولي تدل بالدلالة الالتزامية على إجازته للفضول بقبض الدراهم في بيع الصرف وقبض الثمن في بيع السلام، لئلا يستلزم لغوية الإجازة. ويلاحظ عليه كما ذكر السيد اليزدي في الحاشية جزء 2 صفحة 213، والإيرواني جزء 2 صفحة 276، والسيد الخوئي 36 504، بأنه لا بد من التفصيل. فإذا كان المالك المجيز عالما باشتراط القبض في بيع الصرف والسلام، فحينئذ يصح ما ذكر من أن إجازته للعقد تستلزم إجازته للقبض. وأما إذا كان المجيز جاهلا بالحكم الشرعي، فلا ملازمة بين إجازة العقد وإجازة القابض، وبالتالي لا تكون الإجازة للعقد مستلزمة لإجازة القبض، فيكون
فتكون الإجازة باطلة والعقد باطل. النقطة الرابعة والأخيرة في هذا التنبيه، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو قال المجيز أجزت العقد دون القبض، أفاد المصنف بأنه يوجد وجهان. الوجه الأول بطلان العقد لما تقدم من اشتراط القاضي في صحة بيع الصرف والسلام، فإجازة العقد من دون القاضي توجب البطلان لفقد شرط من شروط صحة العقد وهو القبض. الوجه الثاني صحة العقد، وذلك لأن إجازة المالك للعقد تستلزم بطلان رده للقاضي، فإذا أراد تصحيح العقد وإنفاذه فلا بد من إلغاء رده للقاضي، إذ لا يمكن الجمع بين المتنافيين شرعا. هذا ولكن الصحيح كما ذكر الإيرواني، جيم 2 صاد 276 عليكم السلام، واليزدي جيم 2 صاد 214 هو الوجه الأول يعني البطلان، بل لا وجه للثاني أصلا، إذ ما دام المالك صرح بإجازة العقد دون القبض فافتقرت صحة العقد إلى شرط وهو القبض، ومع الشك فالجاري أصالة الفساد ولا موجب لإلغاء رده للقبض من أجل تصحيح العقد، فهذا ترجيح بلا مرجح. تم الكلام في هذا التنبيه. قال أين وصلنا مولانا الجليل؟ لكن ما ذكرنا إنما هذه النقطة الثانية، إنما يصح في قبض الثمن المعين، وأما قبض الكلي وتشخصه به فوقوعه من الفضول على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضول لمثل القبض والإقبال، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة. هذا مال يوم الأربعاء، وعن المختلف العلامة، هذا أمر جانبي يعني ينقل رأي العلامة أنه مخالف، أنه حكى عن الشيخ أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن. يعني المالك ما له حق يطالب من؟ المشتري بالثمن إذا أجاز عقد الغاصب. فإجازة المالك لعقد الغاصب يعني إجازة للغاصب بأن يقبض الثمن أيضا. فالشيخ ضعف ذلك ثم ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القاض، ما في ملازمة. طب هذا واضح. الآن النقطة الثالثة التي تلوناها الآن، وعلى أي حال فلو كان إجازة العقد دون القبض لغوان كما في بيع الصرف وبيع السلم، كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضول والتفرق، كان إجازة العقد إجازة للقبض. لماذا قال بعد القبض والتفرق؟ لأنه أساسا لو ما قبض الفضولي في المجلس بطل البيع ولا حاجة للإجازة أصلا، فلابد أن نفترض أن الفضولي باع الدراهم وقبضها ثم جاء ليستجيز من المال، ولا من الأصل يكون باطل. كان إجازة العقد إجازة للقبض صونا للإجازة عن اللغوية، وبينا لك المناقشة في هذا الكلام. النقطة الرابعة، ولو قال أجزت العقد دون القبض، فهنا وجهان، ففي بطلان العقد هذا الوجه الأول، أو بطلان رد القبض وجهان. وقلنا أن الصحيح بحسب نظر الإيرواني واليزدي وكذلك حتى سيدنا الخوئي الأول. التنبيه السادس وفيه نقطتان. النقطة الأولى، هل الإجازة على نحو الفورية أو على نحو التراخي؟ أفاد المصنف بأن الإجازة على نحو التراخي لا الفور، واستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول العمومات، كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع، حيث إن العمومات تدل بإطلاقها على صحة بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة، سواء كانت الإجازة على نحو الفورية بعد العقد الفضولي مباشرة أم على نحو التراخي كما لو كانت بعد شهر من العقد الفضولي، ولم تفصل هذه العمومات. الدليل الثاني صحيحة محمد بن قيس التي تقدمت في صفحة 353، والتي جاء فيها خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيعة. فدلت على صحة البيع الفضولي إذا لحقته الإجازة، مع أن موردها كون الإجازة بعد العقد الفضولي بعدة أشهر. حيث باع الابن الجارية وحملت وولدت ثم حصلت الإجازة.
إذا نقول ترتب المسألة الرتب يكون بعد يعني مع علم وسعته الرتب الفوري وهذا الفوري.
مع علمه، مع علم يعني ها مع علم المالك الأصيل يعني لم تفصل الرواية. صحيح أن مورد الرواية اللي هو صحيحة محمد بن قيس، فلنفترض أن المالك لم يكن يعلم، الأب ما كان يعلم ببيع الإذن، لكن عدم استفصال الإمام حيث صحح البيع على كل حال ولم يقيد بين فرض علم المالك، فلا بد أن تكون الإجازة على نحو الفورية، وجهله فلا مانع أن تكون على نحو التراخي. فعدم استفصال الإمام كاشف على أنه لا فرق. هذا كله بناء على تمامية صحيحة محمد بن في إفادتها صحة البيع الفوري، وقد ذكرنا المناقشة سابقا، إلا أنه تكفي العمومات ولا حاجة حينئذ للمؤيدات السابقة الواردة في المضاربة والواردة في الاتجار بمال اليتيم وإلى آخره، إذ تكفي العمومات، لأن المؤيدات كما ذكرنا أصلا لا تدل على صحة البيع الفضولي من الأساس، حتى نبحث أنها دالة على كفاية الإجازة مطلقا. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة لو لم يجز المالك البيع ولم يرده حتى تضرر الأصيل، كما إذا باع الفضولي كتاب زيد ولم يجز زيد بيع الكتاب ولم يرد ذلك حتى لزم من تأخر المالك في الإجازة أو الرد تضرر المشتري، حيث إنه ممنوع من التصرف في الثمن وممنوع أيضا من التصرف في المثمن وهو الكتاب، بناء على القول بالكاش لا على القول بالنقل كما سبقت الإشارة لذلك، فإنه بناء على الكشف ينكشف النقل والانتقال من حين العقد. أفاد المصنف بأنه لو لزم من تأخر الإجازة ضرر المشتري فالأقوى هو ثبوت الخيار للمشتري، أو أن له إجبار البائع على أحد الأمرين، إما إجازة البيع أو الرد، ولو أن يجبره من خلال الحاكم الشرعي. والسر في ذلك هو لزوم الضرر، ومع لزوم الضرر على المشتري تجري قاعدة لا ضرر، فإذا جرت القاعدة ارتفع لزوم البيع وثبت الخيار للمشتري فله الفسخ، كما أنه بإمكانه الرجوع للحاكم الشرعي، فيجبر المشتري على الإجازة أو الرد. لا، فيجبر البائع حسبته على الإجازة أو الرد. ولكن يمكن الملاحظة بالنسبة للقول بثبوت الخيار كما ذكر سيدنا الخوئي، أولا بأن الضرر لازم على المشتري على كل حال، سواء كان تأخر البائع الأصيل يعني المالك كثيرا أم كان تأخره قليلا، فحتى لو كان تأخره بمقدار دقيقة يلزم الضرر على المشتري، حيث إنه ممنوع من التصرف في الثمن والمثمن. ثانيا أن هذا الدليل أخص من المدعى، لأنه خاص بفرض جهل المشتري بالفضولية، لأنه خاص أنه أخص من المدعى، أن هذا الدليل أخص من المدعى لأنه خاص بفرض جهل المشتري بالفضولية. وأما لو كان عالما بأن العقد فضولي فقد أقدم على الضرر بنفسه، فلا تشمله قاعدة لا ضرر، وبالتالي يتعين الأمر الثاني وهو الرجوع للحاكم الشرعي للإجبار، ولا يثبت الخيار. لكن هذا كله مبني على البحث السابق، وهو أنه هل للمشتري أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ، وقد ذكرنا سابقا بأنه لا فرق بين القول بالنقل أو القول بالكشف، فعلى كل حال يجوز للمشتري الفسخ ما لم تحصل الإجازة، لأنه بدون الإجازة لم يكن العقد لازما بعد، لأن الإجازة شرط في لزوم العقد، فمع عدم الإجازة يمكن للمشتري الفسخ بلا حاجة لا ضرار ولا للإجبار كما ذكر ذلك الأعلام. تم الكلام في هذا التنبيه السادس. قال: الإجازة ليست على الفور، هذا النقطة الأولى. الدليل للعمومات هذا الأول. الثاني: ولصحيحة محمد بن قيس وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها كرواية جميل بن دراج الواردة في مال المضاربة مثلا وغيره، وقلنا المؤيدات فيها ما فيها. النقطة الثانية: ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وهو الدرهم الثمن وإليه وهو الكتاب، هذا على القول بالكاش، أما على القول بالنقل ما حصل نقل وانتقال فيجوز له التصرف، لكن قلنا الآن بأنه لا فرق أصلا بين الكشف والنقل، حتى على الكشف يجوز له أن يتصرف ولا يتضرر بل يفسخ أيضا، لأن الإجازة شرط فما لم تحصل لا مشكلة في التصرف. فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين. التنبيه السابع والأخير، وفيه نقطة واحدة هل يعتبر تطابق الإجازة مع العقد أو لا يعتبر التطابق بينهما، فيجوز أن يكون العقد عاما والإجازة خاصة أو العكس. أفاد المصنف بأنه هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون الاختلاف بين العقد والإجازة على نحو الكلية والجزئية، كان يكون العقد عاما كليا والإجازة خاصة جزئية، وهذا من قبيل ما إذا باع الفضول الدار المشتركة بين زيد وعمرو فقال بعتك هذه الدار بألف درهم، ثم أجاز زيد بيع حصته ولم يجز عمرو، وحكم هذه الصورة صحة الإجازة. للعمومات، إذ لكل مالك أن يجيز حصته من البيع. غاية الأمر يثبت للمشتري من الفضولي خيار تبعض الصفقة لأنه اشترى الدار كاملة، فإذا أجاز زيد دون عمران تضرر المشتري بسبب تبعض الصفقة عليه. ها؟ يكون له حق الشفعة، لكن الآن احنا خلينا من المثال هذا مثال. اقترب الثاني ما اخذ بالشفعة، قال انا لا اريد ان اخذ بها ايضا، فيثبت خيار تبعض الصفقة للمشتري. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الاختلاف بين العقد والإجازة على نحو الإطلاق والتقييد، كأن يشترط في العقد شرط ويجيز المالك العقد بدون هذا الشرط، وهذا من قبيل ما لو قال الفضولي بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يخيط لك زيد يعني صاحب الكتاب الثوب، ثم أجاز زيد البيع بدون الشرط فقال أجزت بيع الكتاب ولم أجز الشرط وهو خياطة الثوب، وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف هو عدم صحة العقد. وذلك لعدم التطابق بين العقد والإجازة، فالعقد وقع مشروطا بخياطة الثوب والإجازة وقعت من دون هذا الشرط، فالمشروط عدم عند عدم شرطه، فيكون البيع المجاز منعدم بانعدام الشرط أو بانعدام إجازة الشرط. خصوصا مع عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، فإن العقد واحد ولا ينحل إلى عقدين بسبب الشرط، بخلاف الجوز فإن العقد ينحل إلى عقدين كما في بيع الكتاب والقلم مثلا، فإن العقد قابل للتبعض في الأجزاء ولكنه ليس قابل للتبعض في الشروط. لا يكون هناك عقدان، عقد على الكتاب وعقد على الشرط كما هو الحال بالنسبة لبيع الجزئين مثلا. الصورة الثالثة والأخيرة أن يكون الاختلاف بين العقد والإجازة على نحو الإطلاق والتقييد، لكن بأن يكون العقد مطلقا والإجازة مشروطة عكس الصورة الثانية، كما إذا قال الفضولي بعتك الكتاب بدرهم وأجاز المالك البيع بشرط، فقال أجزت بيع الكتاب بشرط أن تخيط لي أيها المشتري ثوبا. وحكم هذه الصورة أن فيها ثلاثة وجوه، كل وجه سنبينه في دقيقة ونختم. الوجه الأول صحة الإجازة وصحة الشرط إذا رضي المشتري بالشرط، فحال هذا الشرط الحاصل في أثناء الإجازة كالشرط الواقع في ضمن العقد، فمع رضا الطرفين به يشمله عموم المؤمنون عند شروطهم. فيصح العقد ببركة الإجازة وكذلك الشرط لأجل التراضي بين الطرفين. الوجه الثاني صحة العقد بدون الشرط، والوجه والسر في ذلك هو أما بالنسبة لصحة العقد فلأجل الإجازة المتعلقة به، وأما عدم صحة الشرط فلأنه شرط ابتدائي وليس في ضمن العقد حيث وقع في ضمن الإجازة وليس في ضمن الإيجاب والقبول. ومن المعلوم بأن الشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها كما في قاعدة المؤمنون عند شروطهم، ومن من غد إن شاء الله فنبدأ خلاص بالحلال بغير الحلال غدا غدا لا مناص بإذنه تعالى. ولا تقولن لشيء أن يفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ما ندري بعد نموت نحيا الله أعلم. ولو رضي المشتري بالشرط فلا يجب عليه الوفاء به لأنه شرط ابتدائي. الوجه الثالث وأسألك الدعاء بطلان العقد بطلان الإجازة يعني بطلان الإجازة وبالتالي يبطل العقد والشرط وهذا هو ما تبناه المصنع والسر في ذلك هو أنه إذا كان الشرط لغوا كان المشروط أيضا لغوا. وذلك لأن إجازة المالك منوطة بهذا الشرط وهو خياطة الثوب، والمفروض أن الشرط لا أثر له شرعا لأنه ابتدائي، فيكون المشروط أيضا لا أثر له حيث إن المالك ما أجاز إلا بهذا الشرط، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط أيضا. ولكن الصحيح يا مولاي الجليل هو الوجه الأول، فإذا أجاز العقد صح العقد، وإذا تراضى الطرفان بالشرط كما هو الفرض شمله عموم المؤمنون عند شروطهم، وهذا ما أشار له الأعلام كاليزدي في الجزء الثاني الصفحة 215 وكذلك سيدنا الخوئي جزء 36 صفحة 512. تمت التنبيهات السبعة بحمد الله ومنه، ومن الغد سندخل في بحث آخر وهو مرتبط بالمجيز. خلصنا من البحث المرتبط بالإجازة، غدا البحث المرتبط بالمجيز يحتاج تطبيق أو خلاص بعد. هذا صور ثلاث لاحظها وستجدها كما بيناها، والحمد لله رب العالمين.